القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجعل هداهم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ووفاة القرآن. الباب الجديد نرجع بذاكرة الأخوة إلى مطلب الأمس. قلنا إن كانت الشبهة موضوعية فيمكن أن نستصحب عدم البلوغ، وإن لم يحدث في ذلك فيمكن استصحاب عدم التكليف، ومع قطع النظر كما يعبر الشيخ فيمكن التعويل على البراءة. أما إذا كانت الشبهة مفهومية فيمكن استصحاب عدم التكليف، ومع قطع النظر يمكن التعويل على البراءة. الأخوة تسألوا هذه النقلات والانتقالات مع قطع النظر ما هي أسبابها؟ أقول قلت بالأمس أن هناك خلافا بين الأصوليين في موضوع الاستصحاب. الخلاف ذو شقين. الشق الأول، هل هو أمارة أم أصل عملي؟ سيد الخوي مثلا يرى بأن الأمارة، بأن الاستصحاب أمارة. أكثر الأصوليين يرون بأنه ماذا؟ أصل عملي. لكنه سيد الأصول العملية، عرش الأصول كما يعبرون. خلاف آخر في جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية، مثل السيد الخوي مثلا يرى بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية وإنما يجري في الشبهات الموضوعية. في قبال هذا القول، قول للشيخ الأنصاري أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية ولا يجري في الشبهات الموضوعية. المصنف عندما خيرني في الشبهة الموضوعية بين أمور ثلاثة، استصحاب عدم البلوغ واستصحاب عدم التكليف والبراءة، لعله نظر إلى أمرين. الأمر الأول، نظر إلى القول القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية كما هو نظر الشيخ الأنصاري، أو هذا الاحتمال الثاني، أو لا، لعل الشيخ حفظه الله نظر إلى قضية التنويع. أن الكتاب كما قررت كثيرا، الكتاب تعليمي لأجل أن يفتح أبوابا كثيرة وعديدة، ولأجل أن ينوع في عملية الاستدلال. قال تارة نجري استصحاب عدم البلوغ، أخرى نجري استصحاب عدم التكليف، ثالثة نجري البراءة. هذا في الشبهة المفهومية. في الشبهة الحكمية اختصر على طريقين. الطريق الأول استصحاب عدم التكليف، وإن لم يكن فالبراءة. هم أيضا لعله للسببين. السبب الأول أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية عند البعض كالسيد الخوي لا يجري، أو لأجل التنويع في عملية الاستدلال. هذا واضح إن شاء الله شرحنا. الآن انتقل بعد هذا للمطلب المهم، المطلب الآخر.
احنا نقول أهمية المطالب مو من جهة التفريعات الفقهية، لا خلوا هاي الأخوة يصير واضحة عندهم. أهمية المطالب من جهة التفنن والتنويع في طرق الاستدلال. أعتقد الأخوة يوما بعد آخر تزداد حصيلتهم الاستدلالية، وإن شاء الله يصلون إلى مرحلة الثراء الاستدلالي إن شاء الله. المصنف يبدأ بكتاب الطهارة، واضح عند الأخوة حتى في الرسائل العملية يبدأون بالحديث عن الأقسام، عن أقسام الماء، فيقسمون الماء إلى شنو؟ مطلق ومضاف. واضح عند الأخوة بعد هاي إن شاء الله الأمور الواضحة في الفقه أن المراد بالماء المطلق هذا ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا قرينة، وإذا جئنا بالقرينة فهي علما للتعيين لا لتصحيحه. تذكرون هذه العبارات في الرسائل العملية؟ للتعيين لا لتصحيح الاستعمال. أما الماء المضاف فلا يصح، وراح أسأل الأخوة، فلا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا قرينة، فالقرينة مصححة للاستعمال وليست للتعيين. راح أمثل في مثالين، مرة أقول ماء البحر ومرة أقول ماء الرمان. شوف في المثالين إخوان أنا جئت بقرينة، جئت بمضاف إليه من نحكي بالنحو، ماء البحر ماء الرمان. أسأل الأخوة ما هي فائدة القرينة الأولى البحر، وما هي فائدة القرينة الثانية اللي هي الرمان؟ هذا سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، وهل يمكن الاستغناء عنهما وعن واحدة منهما فنأتي بلفظ ما بلا قرينة؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، وبعد الإجابة عن السؤالين الأوليين استعمال لفظ الماء في المثال الأول وفي المثال الثاني هل هو استعمال ترى؟ هاي الأجوبة الثلاثة لا تقلوا لهذا ترى، لا، هاي الأجوبة الثلاثة إلها مدخلية، الأسئلة الثلاثة مع أجوبتها إلها مدخلية في بحوث آتية. هاي إذا صارت هاي الأجوبة واضحة عندنا، الأسئلة مع أجوبتها راح تنفعني كثيرا في الاستدلالات القريبة الآتية. أما السؤال الأول، ما هي فائدة القرينة؟ مو في المثالين ماء البحر، كلمة البحر ما هي فائدتها؟ وماء الرمان، كلمة الرمان ما هي فائدتها؟ يقول شيخ عامر أحسنتم، الأولى ماء البحر هذه المد للتعيين، عينت بأن الماء ها هنا هو ماء البحر وليس ماء النهر مثلا، ليس ماء البئر مثلا. أما القرينة في ماء الرمان فهذه عينت صححت الاستعمال، لا أستطيع شنو صححت الاستعمال؟ يعني لا أستطيع أن أقول ماء وأسكت وأنا أريد ماء الرمان، لا، لكي يصح مثل هذا الاستعمال، استعمال الماء في ماء الرمان، لابد أن تأتي بمه في القرينة، فالقرينة هذه مصححة للاستعمال. السؤال الثاني، شيخ عبد المنعم شلون تسلمني سؤالك؟ شنو السؤال الثاني؟ هل يمكن الاستغناء عنها في الأول؟ لا نستطيع. في المثال الأول ماء البحر لأن القرين لم يتقوم بها ولم يعتمد عليها الاستعمار، بل هي لمجرد التعيين يمكن الاستغناء عنها. فأقف على ماء البحر الأسود وأقول هذا ماء. أحد يقول هذا استعمالك مو صحيح؟ أما القرينة الثانية ماء الرمان فلا يمكن الاستغناء عنها. لا أستطيع أن أقول لولدي اجلب لي ماء وأنا أريد بذلك ماء الرمان. لماذا؟ لأن القرينة صححت وتقوم واعتمد عليها الاستعمال، فلا بد من الإتيان بها. إذن تبين بأن، حتى جاوبونا على السؤال الثاني، تبين بأن البحر في ماء البحر ماذا؟ قرينة معينة بحيث يمكن الاستغناء عنها. وتبين أن الرمان في ماء الرمان قرينة مصححة للاستعمال يعتمد عليها الاستعمال فلا يمكن الاستغناء. سؤال ثالث راح يشوفون الاخوان، ترى لها مدخلية في الاستدلالات القريبة ان شاء الله. سؤال: اذا كانت الاولى يمكن الاستغناء عنها دون الثانية، فاستعمال لفظ الماء في ماء البحر استعمال حقيقي لو مجاز؟ حقيقي. بينما استعماله في ماء الرمان ماذا؟ استعمال مجاز. واضح ان شاء الله؟ سؤال ماكر، هذا سؤال ماكر ممتاز، يعني سؤال ذكي. لا يتبادر الى ذهنكم المعنى السيء من الماكر، لان المكر نسب الى الله تعالى ويمكرون. نقول سؤال ماكر من قبل الشيخ يعني سؤال ذكي يريد يورطني الشيخ. شوف انا راح اذكر احتمالك. شوف الشيخ، خلينا نسمع الأخوة، بلكي الأخوة يقعون في هذا المطر. سؤال نقل عن الشيخ، الشيخ يقول هكذا: قسمتم الماء إلى مطلق ومضاف، فالمطلق والمضاف أقسام، ما هو المقسم لهم؟ أريد أسمع من الأخوة. لا لا لا، انت شيخ عبد المنعم جاوب القمر. ايش هذا المقسم؟ الماء مطلق الماء. شيخ حيدر شو تقول؟ مطلق الماء. راح يصير هذا تقسيم الشيء الى ماذا؟ الى نفسه وغيره. أقول هكذا المناسب، أنا من شفت الآية، ما يستعمل فيه لفظ الماء، ما يستعمل فيه لفظ الماء ينقسم إلى قسمين، ماء مطلق وماء مضاف، ولا أقول الماء ينقسم إلى قسمين ماء مطلق وماء مضاف، لأن هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. واضح؟ إذن فاستعمال الماء في الماء المضاف يكون استعمالا مجازيا، لهذا احتجنا إلى القرينة، لا قدية القرينة هاكم. استعمال الماء، لفظ الماء في الماء المطلق استعمال، هذا استطيع ان اقف على ماء البئر واقول ماء، استطيع ان اقف على ماء البحر واقول ماء، استطيع ان اشير الى السماء واقول هذا ماء نازل من السماء، استطيع ان اقف على ماء البحر الاسود واقول هذا ماء، وهكذا. واضح ان شاء الله اخوان؟ زين. اولا يبدا المصنف بالكلام، قلنا ماء مطلق وماء مضاف، يبدا بالحديث عن الماء المضاف. خلينا أنقل لكم عبارة وبعد هذا أستدل على العبارة. يقول الشيخ المصنف: الماء المضاف طاهر مطهر، لا يرفع به الحدث ولا الخبث. بلي طاهر، ايش قلت انا؟ لا معذرة، لا احسنت اخر، طاهر غير مطهر، لا يرفع به، بعد واضح من عبارتي لا يرفع به الحدث ولا الخبث، واضح انه ليس طهر. اما طهارة المضاف فيمكن الاستدلال بها، الاستدلال لها بموثقة عمار الساباطي اللي هي انتزعة من هذه الموثقة قاعدة اسموها قاعدة الطهارة، ومنها انتزعوا وأسسوا أصلا أن الأصل في الأشياء ماذا؟ طهارة. شو تقول هذه الموثقة؟ كل شيء نظيف، بعض الأحيان نقل آخر كل شيء لك طاهر، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. إيش بالي؟ وما علمت مو؟ فإذا علمت بأنه قدير مو؟ فإذا علمت فقد قدر، وإذا لم تعلم فليس عليك شيء. شوف مسألة مهمة، يريها الكتب الاستدلالية في هذه القاعدة المنتزعة من رواية عمار. واضح احنا بمجرد ما جلنا عمار بالرواية فالرواية لا يمكن ان تكون صحيحة. لماذا؟ لان عمار سوف ينزل بها من الصحة الى بل قد تكون ماذا؟ حسنة او ضعيفة اذا اشتملت على ماذا؟ رواة ورد في حقهم مات فقط او ضعفوا او لم يوثقوا. شوف اخوان كتب الاستدلال، كتاب التنقيح مثلا للسيد الخوئي عندما تناقش هذه القاعدة تقرأ هذه الموثقة بقراءتين: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه شوف هاي أنه راح أقرأها بقراءته أنه قدر وأنه قدر شنو الفارق بين القراءتين أنه قدر وأنه قدر ها جمعت النحو بلي الأول اسم أحسن والثاني ماذا فعل هل تقولون سواء قرأته أنه قدر هذا قدر راح يصير مفرد خبر لي أو قرأته قدر راح يصير الخبر جملة شنو الفرق أقول لا الأخوة إذا يذكرون هذا المطلب في المختصر مرة أقول زيد قائم هذا يبحثون في باب المسند إذا رجعوا الأخوة الكتاب المختصر مرة أقول زيد قائم شوف مدخلية العلوم المختلفة في عملية الاستدلال مرة أقول زيد قائم ومرة أقول زيد قام شنو الفرق بين الاثنين خب زيد في المثالين سمعون أخوان ماذا مبتدا مسند إليه الفارق من جهة الخبر مرة أقول زيد قائم فالخبر ها هنا ماذا مفرد اسم مرة أقول زيد قام فالخبر ها هنا ماذا جملة فعلية شنو الفارق بينهما أقول الجملة الاسمية زيد قائم تدل على ماذا تدل على الثبوت والدوام والاستمرار هاي الأخوة لماذا أرسل مختصركم يقررون هاي المسألة الجملة الاسمية قال البلاغيون أنها تدل على الثبوت والدوام والاستمرار لهذا أخوان هذا هاي إعجاز القرآن وبلاغة القرآن الأخوة إذا يرجعون من يقرون القرآن الكريم خلون هاي المسألة في أذهانهم مرة القرآن يعبر مثلا فلان فعل أو فلان فاعل حتى ما تحضر من الآيات هذا مرة يريد يعبر بالدوام والثبوت والاستمرار فيأتي بماذا بالخبر مفردا فتكون الجملة ماذا اسمية ومرة يأتي بالخبر جملة فعلية مثلا زيد قام أو يأتي بالجملة بأثرها جملة فعلية قام زيد شوف شنو الفارق بين زيد قام وقام زيد زيد قام اسمية الصادر فعلية العاد بينما قام زيد جملة فعلية محضة على التقديرين سواء قال زيد قام أو قام زيد يقولون الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد شوف هذا أخوان مطلب البلاغ النحو إلى مدخلية في عملية الاستنباط إن قرأت الرواية هكذا أنه قدر فراح تصير الجملة ماذا اسمية الصادر والعاد فحينئذ تدل على الثبوت والدوام والاستمرار يعني تتحدث عن ماذا عن النجاسة الذاتية فضلا عن العارضة. شنو النجاسة الذاتية؟ نجاسة الكافر جاوبون اخوان، نجاسة الكلب، نجاسة الخنزير، وكذلك النجاسة العارضة كما لو وقع على صايتي قطرة دم مثلا، وإذا قرأتها بقراءة الفعل زيد بأنه قذر راح يصير الحديث، قلنا الفعل يدل على الحدوث والتجدد، الحديث عن النجاسة الذاتية لو العارضة. العارضة واضح ان شاء الله. شفت شلون هذا المطلب نفعني جدا؟ زين ارجع المطلب. الفقهاء قالوا ان قاعدة الطهارة تثبت ان الاصل في الاشياء ماذا؟ الطهارة. فالماء المضاف طبقا لهذه القاعدة ماذا يكون؟ سمعون اخوان، كذلك يمكن ان يستدل بامر اخر. شنو الامر الاخر؟ هذا المضاف، الماء المضاف كنت عالما بنجاسته، عالما به معذرة بطهارتي، والان اشك هل هو طاهر ام نجس. يقول الفقهاء نستصحب له ماذا؟ لكن سؤال للأخوة، أكو مؤاخذة فنية على الشيخ، الأخوة التفتونها، خلينا أعيد الاستدلال. المصنف استدل بقاعدة الطهارة على أثبات طهارة الماء المضاف، ثم بعد ذلك قال وإلا إذا لم يعجبكم الاستدلال بقاعدة الطهارة فيمكن أن يستدل على طهارة الماء المضاف بما؟ باستصحاب طهارته. كنا نعلم بطهارته، الآن نشوف فنستصحب ماذا؟ الطهارة.
سابقا لا
واضح إن شاء الله؟ نعم، إذا الأخوة رادوا يناقشون يقولون هكذا. خب، كما أننا لا نعلم سابقا بنجاسته، كذلك أيضا لا نعلم سابقا به، فيجب أن نثبت الأصل أولا ثم بعد ذلك نتحدث عن الشك أو عدم الشك. إذا كانت المناقشة، إذن فالماء المضاف طاهر، ليه؟ قاعدة الطهارة أو الاستصحاب الطهارة. أما أن الماء المضاف ليس بماء بمطهر، هاي كيف يستدل عليها؟ يعني أمثل بمثال، تنجس الصاية بوقوع الدم عليها، إذا غسلتها بالماء المضاف كماء الورد مثلا، عوفك من ماء الورد، عندنا مشكلة وهي الشيخ الفضلية، لو غسلتها متعابي أغسل صاية بماء الرمال، سؤال، تطهر الصاية حينئذ أم لا تطهر؟ عبث، بعد شو تسوي عبث؟ زاد مسؤولين واعدهم فلوس، إيه؟ الماء المضاف، أشوف هل يطهر الصاية أم لا؟ أم لا؟ أم لا؟ شوف أخوان، النجاسة كما تعلمون على قسمين. إذا نتحدث عن مطهرية الماء، مطهرية الماء المضاف علما للنجاسة. النجاسة على قسمين، نجاسة حدثية مو، ونجاسة ماذا؟ خبثية. فأنت عندما تسألنا عن تطهير الماء كون تبين لي النجاسة التي عرضت نجاسة حدثية أم نجاسة ماذا؟ خبثية. فين كانت النجاسة؟ هذا حدثية. يمكن للماء المضاف أن يطهر من النجاسة الحدثية أم لا يمكن؟ أقول حيث أنه، شوف هكذا التسلسل استدلال الموضوع، أولا حيث أنه لا دليل على مطهرية الماء المضاف للحدث، وأنا كنت عالما بال نجاسة الحدثية، والآن شاك في ارتفاعها بسبب التطهير بالماء المضاف او عدمه، ماذا ارتفاعها؟ فماذا استصحب؟ بقائل نجاسة حدث. يعيدها مرة، كلامي مع مطهرية الماء المضاف للحدث اكبر كان ام اقول أولا أتتبع الأدلة، هل يوجد دليل يثبت مطهرية الماء المضاف للحدث أم لا يوجد دليل؟ ها؟ لا يوجد دليل. إذن لحد الآن هذه المرحلة الأولى على قد عقلي أقول لا يوجد دليل على رافعية الماء المضاف للحدث ولا على عدم رافعية. لما أفقد الدليل أتحول إلى ماذا؟ سمعون أخوان، إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي. أبدأ بحرش الأصول اللي هو الاستصحاب، كنت عالما بطرو النجاسة الحدثية والآن أنا شاك في ارتفاعها بسبب ماذا؟ تطهيري بالماء المضاف، عالم بالنجاسة شاك في ارتفاعها فماذا؟ فاستصحب لاحظت لحد الآن استدلال أبتنى على ماذا؟ على عدم وجود دليل على رافعية الماء المضاف للنجاسة الحدثية وعلى عدم وجود دليل على عدم الرافعية. لا يوجد دليل على الرافعية ولا يوجد دليل على عدم الرافعية. وصلت النوبة إلى الأصل العملي فاستصحبنا بقاء النجاسة. شنو شلون وصلت أنا إلى الاستصحاب؟ لأنني قلت لا يوجد دليل على الرافعية ولا يوجد دليل على ماذا؟ عدم الرافعية. فوصلت النوبة إلى الأصل العملي اللي هو الاستصحاب. بل أقول هناك دليل على ماذا؟ على عدم الرافعية، رافعية الماء المضاف للحدث، وهو قوله تعالى فلم تجدوا ماء ماذا؟ فتيمموا صعيدا طيبا. أريد واحد من الأخوة يستدلي بهذه الآية، كيفية الاستدلال بهذه الآية على عدم رافعية الماء المضاف للحدث، ويتذكر الأسئلة الثلاثة التي طرحتها في أول المباحثة. السيد طاهر سيد جناب السيد يقول الآية ماذا تحدثت؟ فإن لم تجدوا ماء فماذا؟ فتيمموا، جعلت الطهارة من الحدث مرددة بين أمرين، إن لم نجد الماء المطلق ماذا قالت الآية؟ ما قالت إن لم تجدوا الماء المطلق فعليكم بالماء المضاف، بل الآية قالت إن لم تجدوا الماء المطلق انتقلوا إلى التيمم، لأن التطهير محصور بهذين، لو بالماء المطلق لو بالتراب. فلما حصرت الآية التطهير من الحدث بهذين الأمرين فهذا كاشف على أن الماء المضاف ليس برافع للحدث. هذا كلام السيد، أنا بريء منه. أقول ردا على السيد، أريد واحد يجاوب غير جناب السيد. أقول لا خليني أنا أعترض يا شيخ، أقول معترضا والله اقرون الآية فلم تجدوا، قالت الآية فلم تجدوا ماء مطلقا فانتقلوا إلى التيمم. دعوة سيد طه هذه، يقول الآية رددت بين الماء المطلق وبين التراب، والحال أن الآية لم تقيد به، لم تقيد الماء بكونه مطلقا، قالت إن لم تجدوا ماء ماذا فتيمموا. أقول أن الماء كما يشمل المطلق يشمل، ودعوى السيد بتقييد الماء في الآية بالمطلق لا دليل عليها. أريد واحد يجاوبني. يا شيخ علي أي شيخ فارس هذا يؤكد دعواي أن الماء لم يقيد، إذن هو شامل الشيخ عبد المنعم شامل أي أي والله الشيخ فارس هذا أنا ترى عمد قاعد أقول جواب كان جواب سيد تام بعد، لكن حتى الأخوة يحقون أنفسهم شوية. أقول الماء عند عدم تقييده بقيد فيراد به ماذا؟ الماء المطلق، ولا يجوز حمله على الماء المضاف، لأن الماء المضاف حتى يطلق حتى يصح إطلاق الماء عليه لا بد لنا من القرينة، حيث أن الماء لم يقيد فالمراد به الماء حقيقة، والماء حقيقة ما هو؟ ولو كانت الآية تريد المضاف لتعين أن تذكر القرينة، لأن القرينة كما قلت في أول المباحثة تصحح الاستعمال في الماء المضاف. هذا كما قال سيد طه، الطهارة من الحدث مرددة بين أمرين لا ثالث لهما، إما الماء المطلق فإن لم نجده ماذا انتقلنا إلى التراب. واضح إن شاء الله. أنا أطبق عبارة الشيخ حيدر القرآن
أقسام المياه وأحكامها،
ترى ما خلصنا هذا المطلب، ترى عندي كلام مع الشيخ الصدوق. بل
تقسيم الماء، ينقسم الماء إلى مطلق ومضاف.
بل
والمضاف طاهر في نفسه وليس مطهر من الحدث ولا من الخبث.
بل
وإذا لاقى النجاسة تنجس جميعه.
طبعا القضايا من الحد الآن لم نستدل عليها. بل
والمطلق إذا كان كثيرا كرا لا يتنجس إلا بتغيير أحد أوصافه.
إلا بالتغيير.
وبحكم الكثير ذو المادة.
بل
وإذا كان قليلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجس.
هذا القرآن ترى مجرد نقرأه لأن لم نستدل عليها لحد الآن.
وإذا كان قليلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجس أو المتنجس إلا إذا كان متدافعا.
بل
وإذا شك في كرية الملاقي فمع إحراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه.
شيخ نترك المثل، نقرأ ها خلي يصير قاعدة شيخ حيدر، نقرأ من المثل بمقدار ما نستدل عليه.
والمستند في ذلك أولا أما طهارة المضاف في نفسه فلقاعدة الطهارة المستفادة من موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر،
حتى تعلم أخوانها يرددوها، حتى تعلم أنه قدر اسم قدر فعل.
إذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك،
فليس عليك، فليس من أجل،
فليس بقدر. واستصحابها
ها
واستصحابها
استصحاب من استصحاب الطهارة. بل.
ثانيا وأما أنه ليس بمطهر من الحدث
بل.
فيكفي لإثباته استصحاب بقاء الحدث بعد عدم الدليل على ارتفاعه به.
فيكفي لإثباته إثبات من عدم المطهرية استصحاب ماذا بقائه استصحاب بقائها بقاء من
بقاء الحدث
بقاء الحدث بقائه أو بقائها بقاء النجاسة أو بقاء الحدث بل.
فيكفي فيكفي إثباته استصحاب بقاء الحدث بعد عدم الدليل على ارتفاعه.
شو وقت نستصحب لعدم وجود الدليل على ماذا على ارتفاع الحدث بالمائل
بل ويمكن إقامة الدليل على العدم بمثل
قوله
تعالى
بل نثبت أن هناك دليلا على عدم الرافعية
له بل. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
بل.
فإنه بالإطلاق يدل على المقصود
أريد واحد يفكك لها
المطلوب
فإنه بإطلاق الماء وعدم تقييده بالآية الشريفة هذا الإطلاق وهذا عدم التقييد يدل على أن المراد بالماء هو الماء المطلق لأن لو كان المراد بالماء الماء المضاف له لقيده.
ثالثا وأما أنه ليس بمطهر
عندنا وقت إن شاء الله أنا فقط أشير حتى ثالثا فيها الحديث عن كامل الزيارات إن شاء الله غدا أقول هذا القول بأن الماء المضاف ليس مطهرا ليس مطهرا من الحدث مو قلنا لا دليل عليه على كونه مطهرا بل نستصحب بل ادعينا وجود الدليل على عدم المطهرية أقول هناك من ذهب من علمائنا إلى كون بعض المضاف بعض أقسام الماء المضاف يمكن أن يرفع بها الحد مدعيا وجود الدليل الذي ذهب إلى ذلك الشيخ الصدوق الأخوة إلى رجعوا للشرائع حقق يشير إليها الشيخ الصدوق ادعى أن ماء الورد تدرون ماء الورد منين من الماء المضاف أن ماء الورد دون غيره من المضاف يمكن أن يرفع به ماذا الحدث سائل يسأل الإمام عليه السلام فهل يونس عن الوضوء بماء الورد مضمون الرواية الإمام يقول لا بأس به الشيخ الصدوق يقول هذا دليل واضح على أن ماء الورد مع كونه من الماء المضاف رفع الحدث الأصغر اللي هو رفع الحدث الأصغر من خلال التوضؤ به هاي الرواية أخوان رواية يونس التي استدل بها الشيخ الصدوق على رافعية ماء الورد للحدث نوقش فيها سندا ونوقش فيها دلالة من جهة الدلالة قالوا أن هذه الرواية ضعيفة لأن من رجال سندها سهل بن زياد وقد وقع الكلام في سهل بن زياد هل هو ثقة أم ليس بثقة هذا واحد هذا اشتهرت هذه العبارة الأمر في سهل سهل وكل من فسرها بحسب هو هذا واحد إذن هناك مناقشة سندية وكذلك نوقش في الرواية دلالة. السائل عندما يسأل الإمام مو عن ماء الوارد بفتح الواو، بل يسأل عن ماء الورد بكسر الواو. شنو المراد بماء الورد؟ الماء الذي ترده الإبل، هذه الإبل بسبب ورودها على ذلك الماء يمكن أن يستقدر من ذلك الماء، ممكن أن يستقدر عرفان. الإمام يقول له هذا الاستقدار العرفي لا يضر بالماء. فالإمام حديثه والسائل حديثه أسأل الأخوة، إحنا وهي مناقشة، يسأل عن ما مضاف أم يسأل عن ما مطلق؟ ما مطلق غائب، ما في الأمر أن هذا الماء المطلق ترده الإبل. هاتان المناقشتان الدلالية والسندية ضعفتا قول الشيخ الصدوق. تتمة البحث إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.